بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة في إذاعة طلاب العلم الشرعي والإخوة في فرنسا. هذا هو الدرس أظنه التاسع أو العاشر من دروس التعليق على كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لمجد الدين أبي البركات عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله، في هذه الليلة، ليلة الجمعة 16 من شهر ربيع الثاني لعام 41 و400 للهجرة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وذرياتهم وولاة أمرنا وطلابنا وأزواجنا والمسلمين. قال المصنف رحمه الله: باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. رواه الجماعة، وهذا لفظ البخاري ولفظ الترمذي ثم يتوضأ منه، ولفظ الباقين ثم يغتسل منه. أفادت هذه الروايات عدة مسائل، فقد أفادت رواية البخاري النهي عن الجمع بين البول في الماء الدائم والاغتسال فيه، وقد جاء في رواية لأبي داود: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه. وهذه أيضا تفيد النهي عن البول في الماء الدائم، وكذلك تفيد النهي عن الاغتسال فيه. وفي رواية البخاري: ثم يغتسل فيه، هذه تفيد النهي عن الانغماس في الماء، تفيد النهي عن الانغماس في الماء. وأما رواية الباقين فإنها تفيد، وهي لفظة ثم يغتسل منه، فإنها تفيد النهي عن التناول منه أو الاغتراف منه والاغتسال خارجه. وأما رواية الترمذي ثم يتوضأ منه فإنها أفادت النهي عن الوضوء منه. إذن رواية البخاري أفادت النهي عن الجمع بين البول في الماء الدائم والاغتسال فيه، وقد جاء في رواية لأبي داود: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه. وهذه الرواية أفادت أمرين: النهي عن البول في الماء الدائم، وأفادت أيضا النهي عن الاغتسال فيه. ورواية البخاري ثم يغتسل فيه، هذه أفادت النهي عن الانغماس في الماء الدائم. وأما رواية الباقين ثم يغتسل منه فإنها أفادت النهي عن التناول منه أو الاغتراف منه والاغتسال خارجه. وأما رواية الترمذي ثم يتوضأ منه فإنها تفيد النهي عن الوضوء منه. وهذا الحديث سبق تخريجه فيما مضى، وكذلك سبقت ترجمة أبي هريرة رضي الله عنه. الفوائد من هذا الحديث: أولا، النهي عن البول في الماء الراكد أو الدائم الذي لا يجري، لأنه قد يؤدي إلى تلويثه بالنجاسة أو الأمراض التي قد يحملها البول. الثاني من الفوائد النهي عن الاغتسال في الماء الراكد الذي بال فيه، ومن باب أولى النهي عن الاغتسال في الماء الراكد الذي بال فيه ومن باب أولى النهي عن البول فيه، وسبقت في المسألة الماضية. من الفوائد النهي عن الوضوء أيضا في الماء الذي بيل فيه، وهذه لرواية الترمذي ثم يتوضأ منه، وقد قال عنها الترمذي عن هذه الرواية أو عن حديثها قال حديث حسن صحيح. من الفوائد أنه لا فرق بين البول في الماء الدائم مباشرة أو البول في إناء ثم صبه في الماء، فالكل منهي عنه، وهذا خلافا للظاهرية الذين يقولون بأنه لو بال في إناء ثم صبه في الماء الدائم فإنه لا نهي هنا أو لا يتناوله النهي، وهذا قول مردود بالنص الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن البول في الإناء ثم صبه في الإناء داخل في هذا النهي. وقد اختلف في هذا النهي هل هو للتحريم أو للكراهة، أي لكراهة التنزيه، فذهب بعضهم إلى أنه للتحريم، وذهب آخرون إلى أنه إلى أن النهي لكراهة التنزيه، وفصل آخرون أيضا فقالوا أما البول في الماء الدائم القليل فالنهي للتحريم، وأما البول في الماء الدائم الكثير فالنهي للكراهة، والظاهر والله أعلم أن النهي في الكل للتحريم، وأظنه قول الجمهور، لأنه قد ينجس هذا الماء أو يقذره على نفسه وعلى غيره، وكذلك في هذا سد للذريعة حتى لا يتساهل بعض الناس في هذا. ولم يستثني العلماء من ذلك إلا الماء المستبحر كماء البحر، لكن يقال أيضا ليس من الأدب البول فيه، والله تعالى أعلم. قال ابن الملقن رحمه الله هذا النهي حمله مالك، يعني الإمام مالك، على الكراهة لاعتقاده أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، وحمله غيره على التحريم تارة والتنزيه أخرى، انتهى. لكن يقال هنا لا يلزم من تحريم البول في الماء الراكد الحكم بنجاسته، لما تقدم معنا من أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، وهو قول الإمام مالك رحمه الله. من الفوائد أن بعض العلماء ذهب إلى أن النهي خاص بالبول فقط، لكن هذا القول يرده الحديث الثابت، قال النووي رحمه الله والتغوط في الماء كالبول وأقبح، وكذلك إذا بال في إناء ثم صبه في الماء، وكذا إذا بال بقرب النهر بحيث يجري إليه البول، فكله مذموم قبيح منهي عنه، انتهى. وهذا القول هو الصحيح، هو قول الجمهور، أي أن التغوط في الماء هو كالبول بل هو أقبح منه. من الفوائد أنه يؤخذ من مفهوم الحديث جواز البول في الماء الجاري، لأن البول يجري مع الماء ولا يستقر، ولكن يقال أيضا هنا إن الأولى اجتناب ذلك، فربما سرى هذا البول إلى جهة يستعملها غيره فيقذره عليه، والله تعالى أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله: باب أسآر البهائم. وأورد فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما في القلتين. قال رحمه الله: حديث ابن عمر رضي الله عنهما في القلتين يدل على نجاستها، وإلا لم يكن التحديد بالقلتين في جواب السؤال عن ورودها على الماء، وإلا يكن التحديد بالقلتين في جواب السؤال عن ورودها على الماء عبثا. هكذا قال رحمه الله، أي أن حديث القلتين يفيد نجاسة أسآر البهائم. وهذا الحديث سبق تخريجه وله سبب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من السباع، فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. الأسآر جمع سؤر، وهو ما بقي في الإناء بعد شرب الحيوان أو الإنسان. وأفاد هذا الحديث أن سؤر الدواب والسباع لا يخلو في الغالب من نجاسة، لأن المعتاد من السباع إذا وردت الماء أن تخوض فيه وتبول، وقد لا تخلو أعضاؤها من التلوث بأبوالها ورجيعها. من الفوائد أن العلماء قد اختلفوا في حكم أسآر سباع البهائم كالذئب والنمر والأسد والفيل ونحوها، وكذلك جوارح الطير كالصقر والنسر ونحوهما. فذهب المالكية رحمهم الله إلى طهارتها مطلقا، وافقهم على ذلك الشافعية، إلا أنهم استثنوا الكلب والخنزير، حيث قالوا بأن سؤر الكلب والخنزير نجس، وسيأتي الكلام على هذا في الحديث بعده. وهي أيضا، أي القول بطهارة سباع البهائم وجوارح الطير، هو أيضا رواية عند الحنابلة، واختارها ابن المنذر وابن حزم وابن عثيمين رحمهم الله تعالى. وبذلك أفتت اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية، حيث سئلت: ما الحكم الراجح في سؤر البغل والحمار والسباع؟ فأجابت: الراجح طهارة سؤر البغل والحمار الأهلي وسباع البهائم كالذئب والنمر والأسد، وجوارح الطير كالصقر والحدأة. وهذا هو الذي صححه أبو محمد بن قدامة رحمه الله في المغني، وهو الموافق للأدلة الشرعية. انتهى. وقيدها بعضهم بالماء الكثير، وهو ما كان قلتان أو أكثر، فقالوا: إذا كان الماء قلتين فأكثر وردت عليه السباع فإنه طاهر، يعني ما لم نرى النجاسة ظاهرة فيه، أو يعني تغير أحد أوصافه بهذه النجاسة، فإذا لم نرى ذلك فالأصل الطهارة، وما دون القلتين يكون نجسا. هكذا قيدها بعضهم. ومن أدلة أصحاب هذا القول، يعني الذين يقولون بطهارة سؤر البهائم، يعني سباع البهائم وجوارح الطير، من أدلتهم الأصل، قالوا أن الأصل في الأشياء هو الطهارة، ومن أدلتهم عموم قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، قالوا بأن الحكم بنجاستها فيه حرج لأنه يعسر الاحتراز منها لا سيما عند أهل البادية فيشق عليهم ذلك. وكذلك استدلوا بالقياس على طهارة سؤر بهيمة الأنعام أو ما يؤكل لحمه، وقد حكى ابن المنذر رحمه الله الإجماع على طهارته، يعني سؤر ما يؤكل لحمه، حكى الإجماع على طهارته. قال رحمه الله وأجمع أهل العلم على أن سؤر ما أكل لحمه طاهر ويجوز شربه والوضوء به. فأصحاب هؤلاء القول فأصحاب هذا القول استدلوا بالقياس على طهارة ما يؤكل لحمه، على سؤر طهارة ما يؤكل لحمه. وكذلك حكى الإجماع على طهارة ما يؤكل على سؤر ما أكل لحمه ابن حزم رحمه الله حيث قال وكل ما يؤكل لحمه فلا خلاف في أنه طاهر. قال الله تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فكل حلال هو طيب والطيب لا يكون نجسا بل هو طاهر. المهم أن أصحاب هذا القول قاسوا طهارة سؤر ما يؤكل لحمه، قاسوا عليه أسهار البهائم، قاسوا عليه أسهار سباع البهائم وجوارح الطير. وكذلك قاسوا ذلك على سؤر الهرة، على سؤر الهرة، فهو طاهر عند جمهور العلماء، أي أعني سؤر الهرة طاهر عند جمهور العلماء كما سيأتي معنا أيضا في نفس الباب أو في الباب بعده. وقالوا بأن الهرة سبع يأكل النجاسات، فيقاس عليه أسآر سباع البهائم جوارح الطير، والله أعلم. وذهب الحنفية إلى نجاستها، إلا أنهم يفرقون بين سؤر سباع البهائم وسؤر سباع الطير. وذهب الحنابلة أيضا في رواية لهم إلى نجاستها أيضا، إلا أنهم استثنوا الهر وما دونه في الخلقة فإنه طاهر، يعني سؤره طاهر. واستدلوا على نجاسة سؤر سباع البهائم وسباع الطير وسؤر سباع الطير، استدلوا بما استدل به المصنف رحمه الله تعالى هنا، وهو حديث القلتين. وكذلك استدلوا بحديث جابر في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، حيث قالوا إن النهي يقتضي التحريم والتحريم دليل النجاسة، هكذا ذكروا. والمهم أن القول الأول أي طهارة سؤر بهائم السباع والطير وسؤر بهائم الطير أنه طاهر، هذا القول هو الأقرب للصواب والله تعالى أعلم. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه وليغسله سبع مرار، رواه مسلم والنسائي. الحديث أخرجه مسلم في الطهارة. باب حكم ولوغ الكلب. وفي رواية عند مسلم إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. وفي رواية أيضا عنده طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. وللترمذي أخراهن أو أولاهن. وفي حديث عبد الله بن مغفر رضي الله عنه وهو أيضا عند مسلم إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات وعفروه 8 في التراب. والحديث الذي ساقه المصنف أيضا أخرجه النسائي في باب المياه باب سؤر الكلب وفي باب تعفير الإناء بالتراب من ولوغ الكلب. فوائد هذا الحديث أو قبل أن نذكر الفوائد في قوله في الحديث الذي أوردته لكم طهور إناء أحدكم أي مطهر إناء أحدكم. قوله إذا ولغ الولوغ هو أن يدخل الكلب لسانه في الماء ويحركه فيه سواء شرب أو لم يشرب. والكلب هنا يشمل جميع الكلاب سواء كانت كلاب صيد أو ماشية أو حرث أو غير ذلك، أي أن قوله الكلب هنا اسم جنس. الكلب هنا ال في الكلب تدل على أنه يشمل جميع الكلاب لأنه اسم جنس يشمل جميع الكلاب. فيدخل فيه كلب الصيد وغيره، يشمل الكلب المعلم وغير المعلم. فوائد هذا الحديث: أولا سؤر الكلب نجس عند جمهور العلماء، ومال إلى هذا ابن رشد الحفيد من المالكية، إلى أن سؤر الكلب نجس، خلافا للرواية عند المالكية. سيأتي إن شاء الله ذكر هذه المسألة في أول خلاف فيها الدرس القادم إن شاء الله، لعلنا نقف هنا نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وذرياتهم والمسلمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة في إذاعة طلاب العلم الشرعي والإخوة في فرنسا. هذا هو الدرس أظنه 9 أو 10 من دروس التعليق على كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لمجد الدين أبي البركات عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله في هذه الليلة، ليلة الجمعة 16 من شهر ربيع الثاني لعام 41 للهجرة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وذرياتهم وولاة أمرنا وطلابنا وأزواجنا والمسلمين. قال المصنف رحمه الله: باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. رواه الجماعة، وهذا لفظ البخاري، ولفظ الترمذي ثم يتوضأ منه، ولفظ الباقين ثم يغتسل منه. أفادت هذه الروايات عدة مسائل، فقد أفادت رواية البخاري النهي عن الجمع بين البول في الماء الدائم والاغتسال فيه، وقد جاء في رواية لأبي داود: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه. وهذه أيضا تفيد النهي عن البول في الماء الدائم، وكذلك تفيد النهي عن الاغتسال فيه. وفي رواية البخاري: ثم يغتسل فيه، هذه تفيد النهي عن الانغماس في الماء، تفيد النهي عن الانغماس في الماء. وأما رواية الباقين فإنها تفيد، وهي لفظة ثم يغتسل منه، فإنها تفيد النهي عن التناول منه أو الاغتراف منه والاغتسال خارجه. وأما رواية الترمذي ثم يتوضأ منه فإنها أفادت النهي عن الوضوء منه. إذن رواية البخاري أفادت النهي عن الجمع بين البول في الماء الدائم والاغتسال فيه، وقد جاء في رواية لأبي داود: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه. وهذه الرواية أفادت أمرين: النهي عن البول في الماء الدائم، وأفادت أيضا النهي عن الاغتسال فيه. ورواية البخاري ثم يغتسل فيه، هذه أفادت النهي عن الانغماس في الماء الدائم. وأما رواية الباقين ثم يغتسل منه فإنها أفادت النهي عن التناول منه أو الاغتراف منه والاغتسال خارجه. وأما رواية الترمذي ثم يتوضأ منه فإنها تفيد النهي عن الوضوء منه. وهذا الحديث سبق تخريجه فيما مضى، وكذلك سبقت ترجمة أبي هريرة رضي الله عنه. الفوائد من هذا الحديث: أولا، النهي عن البول في الماء الراكد أو الدائم الذي لا يجري، لأنه قد يؤدي إلى تلويثه بالنجاسة أو الأمراض التي قد يحملها البول. الثاني من الفوائد: النهي عن الاغتسال في الماء الراكد الذي بال فيه، ومن باب أولى النهي عن الاغتسال في الماء الراكد الذي بال فيه ومن باب أولى النهي عن البول فيه، وسبقت في المسألة الماضية. من الفوائد النهي عن الوضوء أيضا في الماء الذي بيل فيه، وهذه لرواية الترمذي ثم يتوضأ منه. وقد قال عنها الترمذي عن هذه الرواية أو عن حديثها قال حديث حسن صحيح. من الفوائد أنه لا فرق بين البول في الماء الدائم مباشرة أو البول في إناء ثم صبه في الماء، فالكل منهي عنه، وهذا خلافا للظاهرية الذين يقولون بأنه لو بال في إناء ثم صبه في الماء الدائم فإنه لا نهي هنا أو لا يتناوله النهي، وهذا قول مردود بالنص الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن البول في الإناء ثم صبه في الإناء داخل في هذا النهي. وقد اختلف في هذا النهي هل هو للتحريم أو للكراهة، أي لكراهة التنزيه، فذهب بعضهم إلى أنه للتحريم، وذهب آخرون إلى أن النهي لكراهة التنزيه، وفصل آخرون أيضا فقالوا أما البول في الماء الدائم القليل فالنهي للتحريم، وأما البول في الماء الدائم الكثير فالنهي للكراهة. والظاهر والله أعلم أن النهي في الكل للتحريم، وأظنه قول الجمهور، لأنه قد ينجس هذا الماء أو يقذره على نفسه وعلى غيره، وكذلك في هذا سد للذريعة حتى لا يتساهل بعض الناس في هذا. ولم يستثني العلماء من ذلك إلا الماء المستبحر كماء البحر، لكن يقال أيضا ليس من الأدب البول فيه، والله تعالى أعلم. قال ابن الملقن رحمه الله هذا النهي حمله مالك، يعني الإمام مالك، على الكراهة لاعتقاده أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، وحمله غيره على التحريم تارة والتنزيه أخرى، انتهى. لكن يقال هنا لا يلزم من تحريم البول في الماء الراكد الحكم بنجاسته، لما تقدم معنا من أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، وهو قول الإمام مالك رحمه الله. من الفوائد أن بعض العلماء ذهب إلى أن النهي خاص بالبول فقط، لكن هذا القول يرده الحديث الثابت. قال النووي رحمه الله والتغوط في الماء كالبول وأقبح، وكذلك إذا بال في إناء ثم صبه في الماء، وكذا إذا بال بقرب النهر بحيث يجري إليه البول، فكله مذموم قبيح منهي عنه، انتهى. وهذا القول هو الصحيح، هو قول الجمهور، أي أن التغوط في الماء هو كالبول بل هو أقبح منه. من الفوائد أنه يؤخذ من مفهوم الحديث جواز البول في الماء الجاري، لأن البول يجري مع الماء ولا يستقر، ولكن يقال أيضا هنا إن الأولى اجتناب ذلك، فربما سرى هذا البول إلى جهة يستعملها غيره فيقذره عليه، والله تعالى أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله باب أسآر البهائم، وأورد فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما في القلتين. قال رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله عنهما في القلتين يدل على نجاستها، وإلا لم يكن التحديد بالقلتين في جواب السؤال عن ورودها على الماء وإلا يكون التحديد بالقلتين في جواب السؤال عن ورودها على الماء عبثا. هكذا قال رحمه الله، أي أن حديث القلتين يفيد نجاسة أسآر البهائم. وهذا الحديث سبق تخريجه وله سبب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من السباع، فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. الأسآر جمع سؤر، وهو ما بقي في الإناء بعد شرب الحيوان أو الإنسان. وأفاد هذا الحديث أن سؤر الدواب والسباع لا يخلو في الغالب من نجاسة، لأن المعتاد من السباع إذا وردت الماء أن تخوض فيه وتبول، وقد لا تخلو أعضاؤها من التلوث بأبوالها ورجيعها. من الفوائد أن العلماء قد اختلفوا في حكم أسآر سباع البهائم كالذئب والنمر والأسد والفيل ونحوها، وكذلك جوارح الطير كالصقر والنسر ونحوهما. فذهب المالكية رحمهم الله إلى طهارتها مطلقا، وافقهم على ذلك الشافعية، إلا أنهم استثنوا الكلب والخنزير، حيث قالوا بأن سؤر الكلب والخنزير نجس، وسيأتي الكلام على هذا في الحديث بعده. وهي أيضا، أي القول بطهارة سباع البهائم وجوارح الطير، هو أيضا رواية عند الحنابلة، واختارها ابن المنذر ابن حزم وابن عثيمين رحمهم الله تعالى، وبذلك أفتت اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية، حيث سئلت ما الحكم الراجح في سؤر البغل والحمار والسباع، فأجابت: الراجح طهارة سؤر البغل والحمار الأهلي وسباع البهائم كالذئب والنمر والأسد وجوارح الطير كالصقر والحدأة، وهذا هو الذي صححه أبو محمد بن قدامة رحمه الله في المغني، وهو الموافق للأدلة الشرعية. انتهى. وقيدها بعضهم بالماء الكثير، وهو ما كان قلتان أو أكثر، فقالوا: إذا كان الماء قلتين فأكثر وردت عليه السباع فإنه طاهر، يعني ما لم نرى النجاسة ظاهرة فيه، أو يعني تغير أحد أوصافه بهذه النجاسة، فإذا لم نرى ذلك فالأصل الطهارة، وما دون القلتين يكون نجسا. هكذا قيدها بعضهم. ومن أدلة أصحاب هذا القول، يعني الذين يقولون بطهارة سؤر البهائم، يعني سباع البهائم وجوارح الطير، من أدلتهم الأصل، قالوا أن الأصل في الأشياء هو الطهارة. ومن أدلتهم عموم قوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، قالوا بأن الحكم بنجاستها فيه حرج، لأنه يعسر الاحتراز منها، لا سيما عند أهل البادية، فيشق عليهم ذلك. وكذلك استدلوا بالقياس على طهارة سؤر بهيمة الأنعام أو ما يؤكل لحمه، وقد حكى ابن المنذر رحمه الله الإجماع على طهارته، يعني سؤر ما يؤكل لحمه، حكى الإجماع على طهارته. قال رحمه الله: وأجمع أهل العلم على أن سؤر ما أكل لحمه طاهر، ويجوز شربه والوضوء به. فأصحاب هؤلاء القول فأصحاب هذا القول استدلوا بالقياس على طهارة ما يؤكل لحمه، على سؤر طهارة ما يؤكل لحمه. وكذلك حكى الإجماع على طهارة ما يؤكل، على سؤر ما أكل لحمه، ابن حزم رحمه الله، حيث قال: وكل ما يؤكل لحمه فلا خلاف في أنه طاهر. قال الله تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فكل حلال هو طيب، والطيب لا يكون نجسا بل هو طاهر. المهم أن أصحاب هذا القول قاسوا طهارة سؤر ما يؤكل لحمه، قاسوا عليه أسآر البهائم، قاسوا عليه أسآر سباع البهائم وجوارح الطير. وكذلك قاسوا ذلك على سؤر الهرة، على سؤر الهرة، فهو طاهر عند جمهور العلماء، أي أعني سؤر الهرة طاهر عند جمهور العلماء، كما سيأتي معنا أيضا في نفس الباب أو في الباب بعده. وقالوا بأن الهرة سبع يأكل النجاسات، فيقاس عليه أسآر سباع البهائم جوارح الطير، والله أعلم. وذهب الحنفية إلى نجاستها، إلا أنهم يفرقون بين سؤر سباع البهائم وسؤر سباع الطير. وذهب الحنابلة أيضا في رواية لهم إلى نجاستها أيضا، إلا أنهم استثنوا الهر وما دونه في الخلقة فإنه طاهر، يعني سؤره طاهر. واستدلوا على نجاسة سؤر سباع البهائم وسباع الطير وسؤر سباع الطير استدلوا بما استدل به المصنف رحمه الله تعالى هنا، وهو حديث القلتين. وكذلك استدلوا بحديث جابر في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، حيث قالوا إن النهي يقتضي التحريم، والتحريم دليل النجاسة، هكذا ذكروا. والمهم أن القول الأول، أي طهارة سؤر بهائم السباع والطير وسؤر بهائم الطير، أنه طاهر، هذا القول هو الأقرب للصواب، والله تعالى أعلم. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه وليغسله سبع مرار. رواه مسلم والنسائي. الحديث أخرجه مسلم في الطهارة. باب حكم ولوغ الكلب. وفي رواية عند مسلم: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات. وفي رواية أيضا عنده: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. وللترمذي: أخراهن أو أولاهن. وفي حديث عبد الله بن مغفر رضي الله عنه، وهو أيضا عند مسلم: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة في التراب. والحديث الذي ساقه المصنف أيضا أخرجه النسائي في باب المياه: باب سؤر الكلب وفي باب تعفير الإناء بالتراب من ولوغ الكلب. فوائد هذا الحديث، أو قبل أن نذكر الفوائد، في قوله في الحديث الذي أوردته لكم: طهور إناء أحدكم، أي مطهر إناء أحدكم. قوله إذا ولغ، الولوغ هو أن يدخل الكلب لسانه في الماء ويحركه فيه سواء شرب أو لم يشرب. والكلب هنا يشمل جميع الكلاب، سواء كانت كلاب صيد أو ماشية أو حرث أو غير ذلك، أي أن قوله الكلب هنا اسم جنس. الكلب هنا ال في الكلب تدل على أنه يشمل جميع الكلاب، لأنه اسم جنس يشمل جميع الكلاب، فيدخل فيه كلب الصيد وغيره، يشمل الكلب المعلم وغير المعلم. فوائد هذا الحديث: أولا، سؤر الكلب نجس عند جمهور العلماء، ومال إلى هذا ابن رشد الحفيد من المالكية، ابن رشد الحفيد من المالكية، إلى أن سؤر الكلب نجس، خلافا للرواية عند المالكية. سيأتي إن شاء الله ذكر هذه المسألة في أول خلاف فيها الدرس القادم إن شاء الله، لعلنا نقف هنا، نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وذرياتهم والمسلمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.